من ركب الصبر أوصله إلى الرضا. وقال عمر أدركنا خير عيشنا بالصبر. وقال بعض الصالحين لما صبرنا أو صبرنا نجحنا وأفلحنا. فمن لا يصبر فلا حظ له ولا حكمة له ولا نهاية معه ولا غاية منشودة يطلبها. إذا علم هذا فعلينا يا عباد الله أن نصبر في كل ما أصابنا وأن نحتسب أجرنا على الله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه وأرضاه مرفوعا يقول عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته نعماء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فاصبر في كل ما يصيبك في عرضك، فإن الآن الأخيار وشباب الدعوة والصحوة الإسلامية أكثر ما يصابون في أعراضهم، متزمتون، متطرفون، رجعيون، مطاوعة من هذه الألقاب والشائعات التي تلصق بهم. فعليهم أن يحتسبوا وليعلموا أن رسولهم وقدوتهم صلى الله عليه وسلم أصيب بأشد من هذا. قالوا عنه ساحر، قالوا كاهن، قالوا شاعر، ولكن صبر واحتسب فأعلاه الله وخفض خصومه. ومنها أن تصبر كل ما يصيبك في مجال الدعوة، فإنك تجد الجفاء وتجد الإعراض وتجد تكبر المتكبرين وتجد كذلك شتم الشاتمين وسب السابين، فعليك أن تحسن خلقك وأن تصبر، فإن النصر سوف يكون معك إن شاء الله. ومنها أن تصبر عن كل ما يفوتك من الأحباب والأقارب وكل ما يصيبك في الأقارب وكل ما يصيبك في جسمك من تعطيل بعض الحواس وتحتسب ذلك على الله. إذا علم ذلك فنسأل الله لنا ولكم العافية، فإنا لا ندعو بالبلاء. لما قرأ الفضيل بن عياض أبو علي رحمه الله قوله سبحانه وتعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، قال اللهم لا تبلونا فتفضحنا، اللهم لا تبلونا فتفضحنا، يعني اتركنا مستورين. فإن بعض الناس يدعو بالابتلاء فإذا حصل ما صبر، كما فعل بنو إسرائيل لما حضر المعركة فشلوا وهم دعوا بالقتال قبل المعركة. فنحن نسأل الله العفو والعافية. وهذا في حديث العباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما في المسند قال له ألا أحبوك يا عم، وفي رواية قال يا رسول الله علمني دعاء أدعوك به، قال قل اللهم إني أسألك العفو والعافية. وفي حديث سنده حسن أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى رجل من الأنصار فوجده مريضا قد ضمر جسمه، قال ما لك؟ قال قلت يا رسول الله اللهم إن كنت اللهم ما كنت معذبني به في الآخرة من عذاب فعجله لي في الدنيا، فابتلاني الله. قال عليه الصلاة والسلام أنا قلت أحسن من ذلك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فندعو دائما بالعافية. وعند الترمذي أن الرسول عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك الصبر، قال مالك دعوت بالبلاء لكن أسأل الله العافية. فنحن نسأل الله العافية لنكون مستورين، لأننا لا ندري علنا أن نبتلى فنستضح ما نصبر. فنسأله أن يعافينا وإياكم من كل سوء، وأن يجعل أحسن الأقدار علينا ألطفه، وأن يرزقنا من الخير أعمه ومن البر أتمه ومن العيش أرغده ومن الوقت أسعده، وأن يتولانا وإياكم في الدارين وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
فاضل كل خير على هذه الكلمات، وخيرا من التعليق على هذا أو الشكر فنسل أمره إلى الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء. ونعرض بعض الأسئلة، وإن كان كثير من الإخوة يكتب على سؤاله أرجو أن يعرض سؤالي هذا، ونتمنى أن يتكرر لقاء الشيخ في هذا البلد وغيره من بلدان القصيم؟ الأسئلة الكثيرة، إلا أنه لا شك أن الوقت يضيق عن عرض هذه الأسئلة بأكملها، ويقدم في هذا ما يتعلق بالمحاضرة ثم ما يتيسر من غيره. السؤال الأول يقول: فضيلة الشيخ، ما معنى الصبر؟ وهل إذا حل بالإنسان أمر يكرهه وأخبر به أحد هل يعتبر من غير الصابرين؟
الصبر أثابكم الله في اللغة معناه الحبس، ومعنى الصبر في الاصطلاح أن تحبس نفسك على طاعة الله عز وجل أو على الأمر، أو تحبس نفسك من الشكوى عن أمر وقع عليك، هو الحبس، فأن تحبس نفسك على أمر فلا تشكو وقع عليك. والشكوى على ضربين اثنين وعلى قسمين، شكوى لا معناها التصفح، وإنما هكذا عرض مناجاة أحبة وطرح على الأحبة فلا بأس بذلك. ولذلك قال الإمام البخاري في صحيح: باب من قال ورأساه، باب من قال ورأساه، هل هذا من الشكوى؟ ثم أتى بحديث عائشة أنها قالت: ذهب صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرقد ثم أتى فقلت: يا رسول الله ورأساه، قال: بل أنا ورأساه. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال هنا ورأساه، وكذلك حديث فاطمة لما قالت: واكرب أبتاه، قال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فهذا ما معناه التسخط على القضاء والقدر، وإنما معناه التسلية والبوح عن النفس، ولا بد من شكوى على ذي قرابة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. وأما الناحية الأخرى فهي الشكوى بمعنى التسخط، وهذا لا يجوز، أن تعرض حالك على الناس وكأنك تشكو الله سبحانه وتعالى على الناس، فهذا لا ينبغي. وإذا شكوت على ابن آدم إنما تشكو الرحيم على الذي لا يرحمه، وهذا من الخطأ، وهذا مردود ومذموم، ولا ينبغي أن يزاول وأن يفعل، بل يتقي الله العبد ويشكو حزنه وبثه ومصابه على الله سبحانه وتعالى.
جزاكم الله خير. السؤال يقول: هل يوجد أذكار أو أعمال يفعلها المسلم تدفع المصائب؟
هناك بعض الأحاديث في هذا الباب، منها حديث: لا يرد القضاء إلا الدعاء، وبعض أهل العلم صح هذا الحديث. ومن حديث: إن القضاء والدعاء يعتريان أيهما يغلب الآخر. فأما الدعاء فقد يخفف من المصائب، وأحسن ما يدعو به المؤمن كما سلف: اللهم إن يسألك العفو العافية، وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهل الدعاء يرد القضاء؟ هذه مسألة. والصحيح أن يقال إن شاء الله الدعاء القضاء يقدر، ولا يرده الدعاء إلا إذا كان في التقدير أن العبد يدعو بهذا الدعاء، يقدر الله عليه هذا الأمر فيدعو بهذا الدعاء فيرده، فنقول نعم يرده من هذا الباب، لأن الله قدر عليه هذا الأمر وقدر عليه أن يدعوه سبحانه، أن يدعوه سبحانه وتعالى فيصرف عن هذا الأمر، فلا يهلك مع الدعاء أحد. وأساس الفرج الدعاء، لأن لو قلنا أن الدعاء لا ينفع مع القضاء أبطلنا الأسباب، وقلنا ما فائدة أن يقول الطالب: اللهم نجحني في الامتحان وقد كتب الله عليه أن يرتب، يعني ما فائدة اللهم نجحني وقد كتب عليه أن يرتب؟ يقولون: أجل هذا هراء وهذا لا فائدة فيه. فنقول: لا، بل له فائدة، على الطالب أن يدعو لأمرين: أولا أنه ما علم الغيب، وما علم أن الله كتب عليه الرسول، فلماذا يقول كتب الله عليه الرسول فلا أدعو؟ والأمر الثاني أنه قد كتب الله له أن يدعو، فينجحه الله بسبب الدعاء وما كتب عليه أن يرتبه ثم يدعو فينجحه. فهذا لا بأس بهذا، والقوية تحتاج إلى بسط هذا، والقوية تحتاج إلى بسط أكثر من هذا.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، هذه المصائب التي ذكرتم في نقص النعم، فما أمثالها في زيادة النعم؟
أحسنت، هذا جانب الابتلاء في النقص والأخذ والمضض والألم، لكن هل هناك مصائب يبتليها الله عز وجل ببعض الناس في الزيادة في العطاء في البذل؟ نعم، قد يبتلي الله بالبلوى وإن عظمت، قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض الناس بالنعم، فبعض النعم ابتلاء وامتحان ومذلة. ابتلى الله عز وجل كثيرا من الناس بالنعم والزيادة فرسبوا وأخفقوا وما نجحوا، وابتلى بعضهم فأنعم الله عليهم فشكروا. ممن ابتلي عليه أو ابتلي بالنعم فما صبر وما شكر وما أعطى وما أرى الله من نفسه خير، أهل سبأ. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا، ما شكروا. وهل نجازي إلا الكفور؟ فهؤلاء ما شكروا. قارون أنعم الله عليه فما قدر النعمة وما شكر، وهذا ابتلاء، ابتلاه الله بالنعمة. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الصابرون. فابتلي عبد المال فما شكر، فكان كفرانا وجحودا وذنبا ولعنة وغضبا. قارون أو فرعون ابتلي بالمنصب، أعطاه الله ملك، والواجب أن يستخدم هذا المنصب في خدمة لا إله إلا الله وفي خدمة دين الله وفي تأييد رسله، لكن ماذا قال؟ جلس على المنبر وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وقال ما علمت لكم من إله غيري. فلما قال ما أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أجراها الله من فوق رأسه لما غطسه هذا، فجعلهم رياء وسمعة وبطرا وفخرا. يقول سبحانه وتعالى عن الوليد بن المغيرة وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا، فابتلاه الله عز وجل فرده لأنه ما شكر، إلى غير ذلك. فالمقصود أن الزيادة ابتلاء وأن النقص ابتلاء، فمنهم من يشكر ومنهم من يكفر. لكن بعض الناس شكر، ذكر الله عز وجل بعض الناس أنه أدى، وفي السيرة أن عثمان دفع أمواله فاستنقذ نفسه من غضب الله، وابن عوف كذلك أنفق القافلة كلها في سبيل الله عز وجل فأنقذه الله من النار، وكثير من الصالحين بذلوا وأعطوا وأنفقوا كثير. فهذا من هذا، وشكر الله للسائل هذه النفسة العجيبة.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، كيف يقدر الإنسان في بيته وبيته غارق بالمعاصي وهو لا يستطيع الخروج من البيت لأنه صغير السن؟
هذا سؤال يتكرر كثيرا من الشباب الذين أقبلوا على الله عز وجل وبيوتهم لا زالت تعيش الجاهلية الجهلاء، فهو بين أن يصبر في هذا المجتمع الآثم وفي هذا البيت المكدر مع المعاصي والشهوات والمخالفات، وبين أن يترك البيت وإلى أن يذهب، من يقتله؟ والكافر هو الله عز وجل. لكن إلى أين؟ ما هو السبب الذي يذهب ليؤمن نفسه فيه؟ وأقول لأخي عليك أولا بالصبر على هذا المصاب، فإنه مصيبة تجر عليها. والأمر الثاني، عليك بكثرة الدعاء أن يجعل الله لك مخرجا من هذه المصيبة ومن هذا الكرب. والأمر الثالث، عليك بالدعوة إلى الله بالحكمة واللين مع أهلك، وأن تحاول أن تصلح قليلا قليلا، وأن تصبر، وأن يكون نفسك مجيد. فإذا انتهت أعمالك وأسواقك فعليك أن تتوجه إلى الله وأن تعالج الأمر بشيء، إما أن ترى أن الهجر أنفع فتهجر بيتك ردحا من الزمن علهم أن يتعجبوا، لأن هجر العصاة وارد ومن السنة. وإذا لم رأيت ذلك لم ينجح، ورأيت أهلك معرضين عن فرائض الله عز وجل، فعليك أن تقاطعهم إذا رأيت ذلك بعد أن تصبر وتلين وتدعو إلى الله عز وجل، وسوف يجعل الله لك مخرجا إذا رأي صدقك واحتسابك ورأى منك اللجأ وصدق الدعاء.
فضيلة الشيخ، هل الأخذ بالأسباب ومعالجة المرض لا يكون هل الأخذ بالأسباب ومعالجة المرض ينافي الصبر على البلاء؟ وبك ذلك جزاكم الله خير.
نعم، المعالجة وطلب الدواء وعرض نفسي على الطبيب إذا ابتلي العبد بمرض، هل هذا ينافي التوكل؟ لا ينافيه إن شاء الله. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يا عباد الله تداووا ولا تداووا بمحرم. وفي السنن أنه قال من حديث أبو خزيمة أنه قال عليه الصلاة والسلام: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء. علمه من علمه وجهله من جهله، علمه وجهله من جهله. فطلب الدواء لا ينافي التوكل إن شاء الله. وإنما اختلف أهل العلم في الرقية والاسترقاء على حديث ابن عباس: لا يرقون ولا يسترقون، لا يتطيرون، لا يكتون ولا يتطيرون، ولا يرقون ولا يسترقون. ولكن ما طلب العلاج فلا ينافي إن شاء الله التوكل، ومطلوب أن يعالج المسلم نفسه، ولكن هو رخصة العلاج على الصحيح ليس بعزيمة. هل يجب على العبد إذا مرض أن يتعالج؟ ما أظنه يجب إن شاء الله. بعض العلم يقول لا يجب عليه أن يعرض نفسه على الطبيب، له أن يصبر حتى يموت. لكن بعض العلم قالوا هو رخصة، والأحسن أن يعرض نفسه على الطبيب وأن يجلب الدواء. فطلب الدواء لا ينافي التوكل، وهو من الأسباب المطلوبة إن شاء الله. والرسول صلى الله عليه وسلم احتجم ورقاه جبريل عليه السلام لما سحر صلى الله عليه وسلم، وكثير من الصحابة تداووا رضوان الله عليهم، وهم أكثر منا توكلا وأشد اعتمادا على الله سبحانه وتعالى. فأخذوا الأسباب لا بأس بها. وفي صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم في معركة أحد لما سج في رأسه عليه الصلاة والسلام أتي بسعد بن أحرق وأدخل في السج. فهذا من الأسباب التي قدمت للرسول صلى الله عليه وسلم ومن الخدمات التي عرضت عليه، فلا ينافي بإذن الله.
فضيلة الشيخ، إذا حصل للمؤمن مصيبة كموت عزيز ونحوه ثم بكى، فهل هذا البكاء وخصوصا عند النساء ينافي الصبر؟ أرجو توضيح ذلك.
البكاء قسمان: بكاء بلا عويل وبلا نياحة وبلا أمور من أمور الجاهلية، تسخط وكلام، فهذا لا بأس به، بل هو فعله صلى الله عليه وسلم وسنته في البكاء. وأما بكاء صاحبته نياحة وتسخط وتذمر وكلام، فهذا هو النهي عنه، وهو الذي توعد صلى الله عليه وسلم صاحب هذا الأمر، وهو في حديث النائحة إذا لم تتب أوقفت يوم القيامة وعليها جرع من جرب وصب عليها القطران أو إزار من قطران قطران. وعليه حديث أبي موسى رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم برئ من الحارقة والصالقة والشاقة والنائحة. إذا علم ذلك فهذا الأمر مذموم. أما البكاء فالرسول صلى الله عليه وسلم بكى وهو أكبر الناس وأرضى الناس بحكم الله، وقال: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فالبكاء على هذا ودمع العين من الرقة. والرسول عليه الصلاة والسلام بكى في مواضع كثيرة، أكثر من 10 مواضع. بكى يوم أغني على سعد بن عبادة، وهذا في الصحيح، قال: مات أخي، قالوا لا، فبكى صلى الله عليه وسلم. وبكى لما حضر جنازة ابنته زينب، وقال: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وبكى صلى الله عليه وسلم لما مات سعد بن معاذ، وبكى عليه الصلاة والسلام ودمعت عيناه لما مات ابنه إبراهيم في مواطن يقول تعدادها. ولكن ابن تيمية أثار مسألة في فتاويه، مسألة نقل عن الفضيل بن عياض أنه بكى مات ابنه علي، فضحك الفضيل بن عياض لما مات ابنه علي، فضحك الفضيل بن عياض لما مات ابنه. الحكي الأريد يأتي يعالج المسألة، يقول: حال رسولنا صلى الله عليه وسلم أكمل، لأن حاله لما توفي ابنه بكى والفضيل ضحك، فاجتمع على الرسول صلى الله عليه وسلم واردان: وارد الرضا ووارد الرحمة. فاستطاع صلى الله عليه وسلم أن يرضى بحكم الله فقال: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي، فهذا الرضا، وجانب الرحمة تدمع العين، فجمع بين الرحمة وبين الرضا. وأما الفضيل بن عياض فما استطاع أن يجمع بينهما، فما استطاع أن يجمع مع الرضا بالرحمة فضحك. فحال رسولنا صلى الله عليه وسلم أكمل، وحال من بكى في المصائب بلا تسخط وبلا هلع وبلا جزع وبلا تذمر أكمل من حال من جبست عيناه، جفت عيناه وقسي قلبه. فإن الناس 3 في هذا الباب: رجل لا يبكي ولا يتأثر عند المصائب أبدا وهذا مذموم، ورجل يهلع ويتذمر وينوح ويشتم ويسب إما رجل وإما امرأة، وهذا مذموم. والمتوسط وهو الخير الذي تدمع عيناه ويحزن قلبه ويرضى بحكم الله ويسلم.
فضيلة الشيخ، ما هي السبل التي تعين الإنسان على الصبر؟
أنا أسلفت هذا في أول الحديث، ولا بأس من إعادة رؤوس الأقلام في هذا الباب، وقد ذكرها ابن القيم في كتابه زاد المعاد لما ذكر هديه صلى الله عليه وسلم في علاج المصائب. أول علاج المصيبة الإيمان بالقضاء والقدر، وهو ركن من أركان علاج المصيبة الإيمان بالقضاء والقدر، وهو ركن من أركان الإيمان كما تعرفون، وهو شق من التوحيد. والأمر الثاني احتساب الأجر والمثوبة عند الله. والأمر الثالث أن تتسلى بأهل المصائب من عباد الله عز وجل. والأمر الرابع أن تعرف أن هذه المصيبة أهون مما أكبر منها، إلى غير ذلك من الأمور التي ذكر. لكن هذه الأمور الأربعة كأنها الأمور الأساسية والجوهرية في هذا الباب.
هل يجوز للإنسان أن يتمنى البلاء لكي يحصل على الثواب؟
هذا ليس بوارد وليس بجائز، بل كما أسلفت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال العباس: قل اللهم إني أسألك العفو والعافية. والرسول عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد من حديث أبي بكر قال: الراوي قام فينا أبو بكر فبكى على المنبر ووضع رأسه ثم رفع رأسه وقال: يا أيها الناس، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أول ثم وضع رأسه ثم بكى ثم رفع رأسه وقال: يا أيها الناس، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أول فقال: يا أيها الناس اسألوا الله العفو والعافية. فما أوتي العبد بعد اليقين خير من العافية. فأمرنا أن نسأل الله العافية ولا نسأله البلاء، فإن من سأل الله البلاء لا يدري، لعله أن يقع فيه ثم لا يجد مخرجا ولا يصبر فيقع في المحذور. ومن هذا الباب أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، لأن الإمارة ابتلاء، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة يعنت عليها. انظر كيف يعان عليها، لأنه ما سألها، ما سأل الابتلاء. وإن أعطيتها من مسألة وخلت إلى نفسه، فلما طلبها بالمسألة وكل إلى نفسه. فالابتلاء لا يطلب، لأنه إذا طلب وكل الإنسان لنفسه. وأما إذا أتي عفوا بعد سؤال الله بالعافية أعين العبد إن شاء الله على ذلك.
فضيلة الشيخ، أرجو من تبيين ما هي الكتب التي لا يستغني عنها طالب العلم تعينه على البحث والاطلاع وعلى السير على الصراط المستقيم.
من الكتب التي أرشدكم إليها بعد أن نتفق نحن وإياكم وكل مسلم على أن كتاب الله عز وجل عليه مدار التدبر والفهم والحفظ، وأنه المقدم دائما وأبدا، وأنه الذي أوصى به صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، وعليه وصية السالفين واللاحقين والصالحين والصديقين، فهو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وهو النور، وهو الشفاء، وهو الهداية، وهو العلاج، وهو البلسم، وهو الإنقاذ بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذا وفيكم بأن يخصص له وقت وأن يتدبر وأن يحفظ، لأنه وجد ظاهرة في بعض الشباب أنهم يلتفتون إلى بعض المتون حفظا غير كتاب الله عز وجل، ولا يرون كتاب الله من الحفظ ولا من الدراية ولا من التفاهم شيء، وهذا خطأ بين. وأسأل الله أن يفقهنا في دينه، فإن أعظم متن في الدنيا كتاب الله عز وجل أن يحفظ وأن يصرف له جهد الحفظ، وما بعده فما على ما يسر الله، فإن حفظت فبها ونعمة وإن ما فأنت معذور، لكن القرآن القرآن. وكذلك وجد في وما بعده فما على ما يسر الله، فإن حفظت فبها ونعمة وإن ما فأنت معذور، لكن القرآن القرآن. وكذلك وجد في بعض الأوساط أن بعض الشباب التفت للعلم حتى ما يجد وقتا يقرأ فيه القرآن ويتدبر. فما هي النتيجة إذا من العلم إن لم يكن تدبر كتاب الله عز وجل وتلاوته وحفظه؟ وبعد كتاب الله عز وجل أوصيكم بكتب السنة الحديث، وهي الستة التي عليها مدار رحى الإسلام، والتي تتصور منها رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومنها تتعمق في معرفة هذا الدين وفي أسراره، وهي الصحيحان، وهما الصحيحان وسنن أبي داود وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرها من كتب الحديث، لكن هذه الستة. وأرشدكم إلى كتاب زاد المعاد وجامع الأصول لابن الأثير من أحسن الكتب التي ألفت، هذا في فن الحديث، مع رياض الصالحين الخطيب والداعية والمتكلم يحفظ نصوصها فهي من أظهر ما حفظ وجمع، لأن صاحبها صاحب الكتاب رزق بإخلاصه القبول، ومع كتاب بلوغ المرام في الأحكام فهو من أحسن ما حرر. قال ابن حجر في أوله: حررته تحريرا بالغا ليكون من يحفظه بين أقرانه نابغا، مع عمدة الأحكام في الحديث. وأما في الفقه فهناك كتب، وإني أشكر لعالمكم الفاضل وما يحتاج معه إلى فضيلة، وهو الشيخ صالح بن عبد الرحمن البريهي، كتاب السلسبيع، فما يحتاج إلى فضيلة أخرى مع كتاب السلسبيع، أجاد كل الإجادة في تدليله على مسائل الفقه، فإنه يأتي بالحديث ثم يخرجه بعض الأوقات من 10 مراجع، وبعض المرات يصححه من 4 أو 5 مصححين. والأمر الثاني أنه يأتي بترجيحات أو أطوال المذاهب، فيقول قول مالك قول الشافعي قول أحمد. وثالثا يأتي باختيارات ابن تيمية وابن القيم، فهو كتاب مجيد في الأحكام، مع البحر وحدث عن البحر ولا حرج، وهو ليل الأوطار للشوكاني. فهناك كتب، وإني أشكر لعالمكم الفاضل وما يحتاج معه إلى فضيلة، وهو الشيخ صالح بن عبد الرحمن البريهي، كتاب السلسبيل، فما يحتاج إلى فضيلة أخرى مع كتاب السلسبيل، أجاد كل الإجادة في تدليله على مسائل الفقه، فإنه يأتي بالحديث ثم يخرجه بعض الأوقات من 10 مراجع، وبعض المرات يصححه من 4 أو 5 مصححين. والأمر الثاني أنه يأتي بترجيحات أو أطوال المذاهب، فيقول قول مالك قول الشافعي قول أحمد. وثالثا يأتي باختيارات ابن تيمية وابن القيم، فهو كتاب مجيد في الأحكام، مع البحر وحدث عن البحر ولا حرج، وهو ليل الأوطار للشوكاني. وبالجملة يقول الذهبي في ترجمة ابن حزم في سير إعلام النبلاء: 4 كتب من جمعها وأمعن النظر فيها فهو العالم حقا، المغني للحنابلة، والتمهيد لابن عبد البر، وسنن البيهقي والمحلل بن حزم، ومن زاد معها المجموع للنووي فقد أحسن. هذا في الأحكام وما الأحكام. والرقائق سلف بالأمس أن قلت لها جامع العلوم والحكم لابن رجب، ورياض الصالحين، والترغيب والترهيب، وكتاب الزهد الإمام أحمد، وكتاب الزهد لابن المبارك، ومن فتح الله عليه سهل له الأمور، لكن أرشدكم إلى ذلك. وبالجملة في التفسير تفسير ابن كثير، وفي التاريخ تاريخ البداية والنهاية لابن كثير أيضا. وأوصيكم في الجملة بكتب ابن تيمية وكتب ابن القيم. الحديث يطول في هذا، ولكن إن شاء الله يكفي من القلادة فيما أحاط بالعنق.
ما هي نصيحتكم للشباب لقضاء وقت نافع في حياته؟
أوصي نفسي والشباب بحفظ الوقت، ومن أعظم المصائب التي أصيب بها شباب الإسلام إلا من رحم الله رخص الوقت عندهم، حتى أصبح الوقت عند الكافر أغلى منه عند المؤمن عند بعض المؤمنين. ومن يقرأ كتاب دع القلق وابدأ الحياة لهذا الأمريكي يجد كيف يحرصون على أوقاتهم وهم لا يرجون من الله ثوابا ولا أجرا ولا جنة ولا يخافون النار. كافر يحفظ الوقت ومؤمن يضيع الوقت. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. نروح ونغدو لحاجاتنا وحاجة من عاش لا تنقضي، تموت مع المرء حاجاته وتبقى له حاجة ما بقي. أشاب الصغير وأثنى الكبير كر الغداة ومر العشي، إذا ليلة هرمت يومها أتى بعد ذلك يوم فتي. فأعظم ما أصبنا به أننا أرخصنا الوقت. الساعة الواحدة تمر بنا ونحن على إبريق الشاي نتحدث في كلام لا ينفع، لا جريات الحياة، حدث كذا من الأسعار والأمطار والأخبار والأنهار والأشجار، فأين؟ أين حفظ الوقت؟ ساعة واحدة يؤلف فيها ابن تيمية كتاب التدمرية، قرر علينا سنة في الكلية فقرأناه وما فهمناه بأن التدمرية تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. في ساعة واحدة يؤلف كتاب يؤلف بالكلية في سنة ولا يفهمه الطلاب. ابن تيمية يثني رجله في دقائق فيؤلف قصيدة قوامها 200 بيت ثم يرسلها للناس ويبقى العلماء يشرحون فيها في مجلدات. ابن عقيل الحنبلي ذكروا عنه كما ذكر عنه ابن الجوزي في سيرته أنه ألف كتاب الفنون 700 في سيرته أنه ألف كتاب الفنون 700 مجلد. قال: كتاب الفنون ما جعله إلا لفضولات الأوقات، يعني فضل الوقت، يعني الوقت الفاضل. جعل رزمة من الأوراق عند رأسي، فإذا أراد أن ينام كتب قبل أن ينام 10 صفحات، وإذا استيقظ وقال أصبحنا وأصبح الملك لله كتب 10 صفحات، وإذا عنت به خاطرة سجلها، وإذا أتته قضية قيدها. هذا ليس خارج أوقات، أوقات الدروس وأوقات المحاضرات واللقاءات. فترك للأمة 700 مجلد حتى يقول أنا آكل الكعك ولا آكل الخبز. قالوا لماذا؟ فترى نسيا عنه. قال وجدت أن بين الوقتين مقدار ما يقرأ القارئ 50 آية، ونحن الآن الأيام الطوال والفسح الطويلة والعريضة تذهب هراء وشداء ولا تستثمر. إن مصيبة الوقت عندنا مصيبة لا يعلمها إلا الله، فإني أدعو نفسي وإياكم استثمار الوقت، وأحسن ما يستثمر فيه بعد الفرائض والنوافل في المطالعة الجادة، في الجلوس في حلقة العلماء وطلب العلم عن العلماء، في حضور المحاضرات والكلمات النافعة ومجالس الخير، في زيارات الأحباب، وتكون الزيارات مرتبة لا تكون بدهية مجهوشة هكذا أن تزوره فما يكون في ذهنك أسئلة فتبدأ تسأله عن نسبه وعن ميلاده وعن سيارته وعن أخبار وداره. هذه ليست بأسئلة ما جريات، لكن يكون بينك وبينه اتفاق على دروس وعلى قضية على آية على حديث لتكون متهيئ ومتهيئ. إنها أمور تربوية تركها صلى الله عليه وسلم للناس، يوم كانت أنفاس حفظا للوقت وكلمات حفظا للوقت وتحركات حفظا للوقت، فكان كله حفظا للحياة عليه الصلاة والسلام.
كيف يعود الإنسان نفسه أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟
هذه المنزلة، منزلة أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، منزلة عالية وعظيمة، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياها. وقد قالها صلى الله عليه وسلم كما في صحيح حديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أتى بها البخاري في كتاب الإيمان. وهذا يعود نفسه بأمور، أولها أن ترى ثناء الدنيا وأنها تزول، وأنه لا يبقى إلا وجه الله عز وجل، وأنه مهما غلب عليك بعض الأشخاص أو تقدم عليك في بعض نسب الدنيا أو معطياتها فما عليك، فإن العطاء الجزيل هو أن يرزقك الله الاستقامة. ومنها أن تعلم أن هذا يرضي، أن الأمر هذا يرضي الله عز وجل، يوم تحب لأخيك ما تحب نفسك أن هذا يرضي الله، فلماذا لا تسعى في مرضات الله. ومنها أن تعلم أن هذا المسلم أخ لك، وأنه قريب منك، وأنه حبيبك في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فتود له ما تود لنفسك لتلقى الله سبحانه وتعالى وأنت مرضي عنك إن شاء الله.
فضيلة الشيخ، هذا سؤال حول الشعر، وقد ورد لأكثر من سؤال عن قول الله عز وجل: والشعراء يتبعهم الغاوون، فهل كل الشعر مذموم؟ وما تفسير الآية؟
الشعراء تابعون السنة ما بعد إلا كلهم في الجنة إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى ذم الشعراء عامة، ثم استثنى سبحانه وتعالى منهم: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. والشعر كما يقول ابن عباس كالكلام، حسنه كحسين الكلام وقبيحه كقبيح الكلام. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن الشريف قال: ركبت وراء الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: أتحفظ من شعر أمية شيئا؟ يعني بلاد الصلف الجاهلي. قلت نعم. قال: هيه. فانشدته بيتا. قال: هيه. فانشدته ثانيا. قال: هيه. كما زال يستنشدني حتى انشدته 100 قافية. وفي صحيح البخاري في كتاب الأدب: باب من صده الشعر عن القرآن وعن الذكر والعلم. ثم ساق الحديث عن أبي هريرة وقد اتفق معه مسلم في ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: لن يمتلي جوف أحدكم قيحا حتى يريه خيرا من أن يمتلي شعرا. قال بعض المحشين: مما هدي به الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنا أقول: الشعر مطلوب لثلاثة أمور: أولها أن لا يكثر حتى يطغى على حياة العبد وعلى نشاطه وعلى علمه وعلى جده. والأمر الثاني أن لا يكون شعر سخف ومجوب. والأمر الثالث أن لا يكون مما هدي به بعض المسلمين أو مما يهجى به بعض المسلمين فإذا سلم فهو الشعر المطلوب الذي ينصر به الإسلام إن شاء الله.
قبل الأخير، وإن كان يودنا لو يطول المقام، إلا أنه وردت أسئلة كثيرة تطلب من الشيخ بعض القصائد كقصيدته في الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره، إلا أني أدعو له، إلا أنه وردت أسئلة كثيرة تطلب من الشيخ بعض القصائد كقصيدته في الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره إلا أني أدعو له إلى حضور أمسية شعرية بعد صلاة الجمعة بإنه سكن وآله أن يكتب خطاه، حيث أنه تعب ووصل إلى هذه البلاد، وأن تكون مدعاة له إلى تكرار الزيارة إلى هذه المنطقة. فكثير من الأسئلة يقدمها الإخوة: إني أحبك في الله، إني أحبك في الله. فلعل ذلك يكون عونا لأخينا على تكرار هذه المحاضرات. وقبل الأخير أيضا لا يفوتنا أن نشكر إخواننا في تسجيلات الاستقامة السمعية في غنيزة، فلقد كان لهم اهتمام كبير في قدوم الشيخ إلى هذه المنطقة، فجزاهم الله خير الجزاء. وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا يوم أن نلقاه. وإن مكتب الدعوة بعنيزة يرحب بجميع الاقتراحات وبجميع الملاحظات وبأي محاضرة أو محاضر يرى الإنسان فيها نفعا أن يكتبها ويتصل بالقائمين على المكتب، لعل الله عز وجل أن يحقق للجميع الخير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.